معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فأهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من سلسلة بصائر، الدورة اللي كل سنة بنعملها لتعليم المسلمين ما ينقصهم من أمور دينهم. السنة دي إن شاء الله بنتناول موضوع في غاية الخطورة، وهو سؤال يسأله كثير من الشباب يعني على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، وشباب كتير بيسألوا السؤال ده، بعضهم متشكك ويحتاج لي يعني جواب ليزول هذا الشك، وبعضهم مستيقن بوجود الله عز وجل لكن يريد أن يزداد إيمانا. فيقول السائل: هل الله موجود؟ حقيقة السؤال ده يعني كثير من الناس قد يرفضه بالفطرة، كثير من الناس كده لما يسمع السؤال ده يقول إيه ده، معقول هو في حد بيسأل السؤال ده؟ وفي الحقيقة إن قضية وجود الله سبحانه وتعالى هي قضية فطرية ضرورية، يعني الأصل إن الإنسان أصلا خلق على هيئة فطرية يعترف فيها بوجود الله سبحانه وتعالى. يعني إيه موضوع الفطرة ده قبل ما نتكلم على الأدلة والكلام ده كله؟ الفطرة دي هي مكون موجود في الإنسان بأصل خلقته، يعني الله سبحانه وتعالى فطر الناس على هذه الفطرة، مخلوقون على هذه الخلقة. إيه هي الخلقة دي وإيه الفطرة دي؟ كما يقول ابن تيمية وكثير من العلماء أن الله عز وجل خلق الإنسان على هيئة يقبل بها وجود الله سبحانه وتعالى إذا طرح عليه، يعني الإنسان أصلا بطبيعته إذا طرح عليه قضية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فبالطبيعة إنه بيقبلها لأنها قضية بدهية فطرية لا تقبل النقاش أساسا. لكن قد يحتاج بعض الناس إليها إما لتلوث الفطرة، يعني إنسان أصلا كان فطرته سليمة لما تولد لكن تعرض لملوثات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود إيه؟ يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان لما بتولد حتى لو أبوه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير مسلم أو مشرك أو ملحد أيا كان، الطفل ده أول ما بتولد على الفطرة السليمة التي فيها توحيد الله عز وجل. لكن أبواه يعني أبوه وأمه يهوداني، يعني يبدأوا يدخلوا عليه شبهات اليهودية أو شبهات النصرانية أو شبهات المجوسية فيتشرب قلبه هذه الشبهات. في هذه الحالة هذا الإنسان في حاجة إلى رد على هذه الشبهات وإزالة لهذه الملوثات كي يعود إلى الفطرة السليمة. ده الإنسان هو الذي تلوث بالشبهات. الإنسان الثاني وهو الإنسان المؤمن المستيقن الطبيعي جدا لكنه يريد أن يسمع عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى كي يزداد إيمانا، كما قال إبراهيم عليه السلام لله عز وجل: رب أرني كيف تحيي الموتى. فقال الله عز وجل له: أولم تؤمن؟ يعني إبراهيم أنت يعني أنت مش مؤمن إن في إحياء الموتى؟ قال: بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. يبقى ده شعار المؤمن الموحد المستيقن بالله عز وجل حينما يسأل هذا السؤال. هو مش منكر، مش جاحد لوجود الله عز وجل، لكن يريد أن يسمع عن هذه الأدلة ويريد أن يتفهمها حتى يطمئن قلبه بالإيمان أكثر. ده الإنسان اللي هو المؤمن الواحد، والمتشكك نزيل عنه إن شاء الله هذه الشبهات ببساطة. فالأمر أولا هو أمر فطري بدهي. إيه الكلام أو إيه الدليل على مسألة هذه الفطرة؟ أولا إن الأمر ده أصلا هو موجود ومركوز في نفوس وحياة العامة. يعني أنت لو جيت تسأل أي واحد كده في الدنيا أو في الشارع كده قابلته قلت له هل الله موجود، هتلاقيه يعني بكل قوة وكل جرأة يجيب على هذا السؤال: قطعا الله عز وجل موجود. حتى في الأمثلة الشعبية يقولون: كل الناس ملحدون حتى تسقط الطائرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقولك الإنسان بطبيعته لما يتحط في مأزق بيتضرع بقلبه إلى الله عز وجل. حتى برضو المثل الأجنبي يقولك there is no atheist in the foxhole. يعني ايه الكلام ده؟ يقولك إن مفيش أصلا ناس ملحدين في خنادق الحرب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حتى في الغرب اللي هم أصلا الغرب النصراني أو الملحدين أو غير كده بيقولوا أن ساعة وجود الإنسان في محكات المخاطر اللي هو قاعد في خندق حرب والقنابل نازلة ما بيقعدش يفكر في مسألة الإلحاد، بل يجد في نفسه ضرورة أنه يتضرع إلى الله عز وجل. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان بطبيعته فطر على هذه الخلقة، إن هو لما يأتي في الضر بيعمل إيه؟ بيتضرع إلى الله عز وجل حتى تنجلي هذه الفطرة الصحيحة في قلبه. والله عز وجل فطر عباده حنفاء، كما قال الله عز وجل: أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إيه فطرة الله دي؟ هي الحنيفية. أقم وجهك للدين حنيفا. إنسان بطبيعته خلقه الله عز وجل حنيفا، يعني حنيفا يعني مائلا إلى الله، يريد بقلبه أن يتعبد إلى الله عز وجل، وهذا من فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليه. يبقى عرفنا ما معنى الفطرة، وعرفنا أن مكون أو يعني مسألة الإقرار بوجود الله عز وجل هي قضية فطرية ضرورية في نفس كل إنسان. لكن احنا برضو هنتكلم على مسألة ما هي الأدلة حتى نقطع الشك باليقين، وليزداد الذين إيمانوا إيمانا مع إيمانه. وبرضو من هذه الأشياء أو من أدلة هذا المكون الفطري المشاهدة. يعني المشاهدة يعني بطبيعة الناس، احنا زي ما قلنا في أمثلة زي مثلا موضوع كل الناس ملحدون حتى تسقط الطائرة، ان ساعة الدور ده الإنسان بينكشف وينكشف إيمانه وفطرته السليمة في التوجه الله عز وجل. فهناك مشاهدات أيضا لغير المسلمين، حتى كما يقول المؤخر الإغريقي بلوتارك، المؤرخ الإغريقي بلوتارك بيقول إيه؟ بيقول أننا قد نجد مدنا بلا أسوار. يعني احنا بحثنا، هو مؤرخ يعني بيبحث في التاريخ ويشوف ايه كان المدن عاملة ازاي، ويشوف الجبال كانت عاملة ازاي، ويشوف الأنهار كانت عاملة ازاي، وحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، بيرصد. فبيقول ان احنا رصدنا في التاريخ، فبيقول لقد وجدت في التاريخ مدنا بلا أسوار، ومدنا بلا ثروة، ومدنا بلا ملوك، وبلا وقعد يعدد الحاجات اللي هي اصلا مشتركه في معظم المجتمعات. قالك في استثناءات، ان احنا احيانا ما نلاقيش اسوار، احيانا ما نلاقيش ملوك، احيانا ما نلاقيش ثروه، احيانا، لكن لم نجد ابدا مدينه بلا معبد يتعبد الناس فيه لله عز وجل. يعني اذا بيقول ان هذه القضيه، قضيه الانسان في حاجه الى تعبد وتاله لاله، هذه مسألة فطرية ضرورية، وإن اختلف الإنسان في المعبودات. لذلك أصلا من القضايا حتى اللي بتثبت مسألة فطرية أو مسألة الحنيفية، الإنسان مائل بقلبه إلى الله عز وجل، إن ليه أصلا، السؤال البديهي، ليه أصلا في ناس بتعبد حجر وشجر، وفي واحد بيعبد بوزة، بوزة ده ما هو حجر، أو بيعبد الفيران زي مثلا في اليابان، أو بيعبد الصليب، أو بيعبد غيره أو غيره أو غيره، بيعبد أشياء من المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع، كمان يعبد البقرة وغيره وما إلى ذلك. ليه أصلا الناس التجأت إلى هذه الاختراعات من الآلهة التي لا تملك لا ضر ولا نفع؟ لماذا فعل الإنسان ذلك؟ قالوا هذا هو مقتضى مسألة الحنيفية والفطرة مع تلوث الهوى. يعني الكلام ده، يعني الإنسان بفطرته التي فطر الله عز وجل عليها يريد أن يتعبد، يريد أن يتأله، يريد أن يعبد. لكن الإنسان صاحب الهوى لا يريد أن يعبد الله. ليه بقى؟ لأن الله عز وجل له تكاليف، هيقوله في حلال في حرام، افعل ولا تفعل. فعمل إيه عشان يخرج من هذا المأزق؟ بدأ أن هو يبحث عن آلهة لا تضر لا تنفع لا تأمر لا تنهى، فيسد فاقته في التعبد دون وجود تكاليف. فده برضو دليل على مسألة فطرية معرفة الله عز وجل. كذلك يقول ابن القيم كلام جميل جدا، بيقول ايه؟ بيقول إن في القلب شعث، في القلب، القلب كده في شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة، يعني القلب بتاع أي إنسان كده عليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى. أي إنسان عنده فاقة وحاجة أن يتعبد إلى الله، عنده وحشة لا تأتي إزالتها إلا بالأنس بالله عز وجل، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بالله عز وجل، كل دي أشياء تدل حقيقة على أن الإنسان مفطور على أنه يريد أن يتعبد ويتأله لله عز وجل. ويعني بدأ بقى يتكلم أن في يعني وفي اضطراب لا يسكنه إلا الفرار إلى الله عز وجل، وفيه نيران لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده سبحانه وتعالى المطلوب. كل ذلك يتكلم ابن القيم على مسألة أن الإنسان مفطور على التأله لله عز وجل. فهذا هو الأمر الأول، وهي فطرية أن الإنسان يعرف وجود الله ضرورة. الأمر الثاني بقى ننتقل إليه، وهو الأدلة التي نثبت بها وجود الله عز وجل. وزي ما قلنا قبل كده وبنأكد ان مسألة ان احنا محتاجين أدلة على وجود الله هذا امر ليس يريده ولا يطلبه كل الناس، لا يطلبه الا من كان عنده شبهة يريد ازالتها او انسان مؤمن متيقن لكن يريد ان يزداد يقينا. فما هي الأدلة على وجود الله عز وجل؟ في أدلة فطرية وأدلة عقلية. ايه الأدلة؟ اول حاجة ان في حاجة اسمها المعارف الفطرية الضرورية. يعني ايه المعارف الفطرية الضرورية او القضايا الفطرية الضرورية او العلوم الفطرية الضرورية؟ كل هذه اسماء. يقولك ان اي حاجة في الدنيا بيبقى لها نظرية، النظرية دي بتستند على أدلة، هذه الأدلة بتستند على أدلة الى ان نصل الى أدلة لا تحتاج الى دليل، هذه اسمها المعارف الضرورية. يعني الكلام ده يعني مثلا هضرب لكم مثال بسيط جدا لاي انسان مننا يقدر يفهمه ببساطة. انت دلوقتي مثلا لو جبت طفل لسه صغير ما تعلمش حاجة خالص ولا عمل احصاء في الحياة ولا قاعد بقى يشوف الاسباب والمسببات والكلام ده، طفل لسه صغير كده، وجيت قمت ضربه على ظهره كده بيعمل ايه؟ بيلتفت. هذه الالتفاتة دليل على ان الله عز وجل غرس في الطفل منذ ولادته معنى، وهو ان الاثر لابد له من مؤثر. يعني طالما في اثر حصل يبقى في ايه؟ حد. طالما اتضربت يبقى في حد ضربني. كذلك لو طفل حتى لسه رضيع وحصل جنبه صوت بتلاقيه بيلتفت برأسه نحو الصوت، ليه؟ برضو لنفس هذه المعرفة الفطرية، وهي أن الأثر لابد له من مؤثر. دي قضية فطرية. قضايا أخرى كثيرة فطرية، أنا بضرب أمثلة يعني إيه قضية فطرية ضرورية أو معارف ضرورية. زي مسألة مثلا لو جبت طفل صغير كده، طفلين إخوات، وديت لواحد منهم تمرة وديت للتاني اتنين، تلاقي الطفل اللي خد تمرة بيعمل إيه؟ بيبكي ويزعل وعايز تمرتين زي اخوه. دي ايه؟ معرفة ان الواحد اقل من الاثنين. ان انت لو جبت مثلا تفاحة وقسمت تفاحة وديت ربعها لطفل وديت تفاحة كاملة لطفل، هتلاقي اللي خد الاصغر بيعيط ويقول عايز اخد زي اخويا. ليه؟ لانه عارف ان ايه الجزء اصغر من الكل. دي كلها اسمها قضايا فطرية ضرورية او علوم ضرورية، وهذه العلوم الضرورية بتدل على وجود الله عز وجل بأمرين. الأمر الأول، من الذي غرسها في كل هؤلاء البشر منذ ولادتهم؟ أكيد في خالق لهؤلاء جميعا وحده هو الذي غرس هذا المعنى في نفوس جميع البشر التي يقوم عليها جميع العلوم والحواس بعد ذلك. ده أمر. الأمر الثاني وهو مهم جدا أيضا، وهو مسألة أن الأثر لابد له من مؤثر. هذه القضية هي من أعظم أدلة وجود الله عز وجل، اللي هو الدليل بنسميه دليل الخلق والإيجاد. يعني إيه؟ يعني هذا الكون لابد له من خالق. ما هو الوقت مثلا لو إحنا زي ما بنقول في حاجة، الحاجة دي لها إيه؟ لها سبب. السبب ده ممكن يبقى له سبب قبله سبب قبله، لابد أن نصل أن هناك سبب هو سبب لكل هذه الأشياء وليس له سبب. يعني في خالق ليس بمخلوق. يعني مثلا نقول كذا مخلوق، لماذا؟ لكذا لكذا. أنا وجدت، كيف ذلك؟ من أبي وأمي، وأبي وأمي إلى أن نصل لآدم. آدم من أين؟ من تراب. طب التراب دي منين؟ وهكذا. لابد نصل إلى أن في حاجة اتخلقت واللي خلقها ليس بمخلوق، اللي هو لابد للسبب أو لابد للأثر من مؤثر. هذا الأمر الذي يدلل قطعا على وجود الله عز وجل. لذلك لما سألوا الأعرابي فقالوا كيف علمت أن الله موجود؟ قال الأثر يدل على المسير. يعني ايه الكلام ده؟ عربي فماشي في الصحراء فيقول لهم والله لو أنا ماشي كده ولقيت أثر، أثر رجلين جمل، أثر رجلين إنسان، أثر رجلين قطيع من الإبل، قطيع من الغنم، حصان، أي حاجة أثر، هعمل ايه؟ قال الأثر يدل على المسير، يعني هعرف ان في حد مشى هنا، هعرف ان ده كان جمل، لا ده كان إنسان، لا ده كان حصان، ده كان كذا. هيعرف منين؟ الأثر يدل على المسير. والبعرة تدل على البعير، البعرة اللي هي روث البعير، فما بيقول لما بمشي كده ولاقي بعرة أعرف إني مشى من هنا بعير، تمام؟ وبيستطرد ويقول فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على سميع بصير؟ يعني بيقول لو إحنا بقى تفكرنا كده عن السماء، الجبال، البحر، الحاجات دي كلها معقول توجد بلا خالق يخلقها سبحانه وتعالى؟ لابد أن تدل على ذلك. هذه القضية التي تكلم فيها الأعرابي الجاهل بالعلوم الحديثة كلها، أعرابي كان في الصحراء ما يعرفش حاجة، هذه القضية هي مسألة دليل الخلق والإيجاد. على وجود الله عز وجل. والله عز وجل قال ذلك في آيات عظيمة جدا جدا سمعها صحابي جليل والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوها فقال كاد قلبي أن يطير. ما هي هذه الآيات؟ مرة صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالصحابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيات دي بتناقش مسألة إن لابد للأثر من مؤثر بالسبر والتقسيم. يعني السبر والتقسيم يعني تعالوا نبص نفكر كده، أنت الآن وجدت، أنت مخلوق ووجدت، أنت كنت موجود مثلا قبل ما تتولد؟ لا طبعا، أنت كنت من العدم ووجدت. أنت لما توجدت أو جنس البشرية كله لما توجد هل أوجد نفسه؟ مستحيل. ليه؟ لأن هذا أن أنت تقول أن البشر هو الذي أوجد البشر معنى أن العدم أوجد شيئا، وده طبعا مستحيل عقلا. فأم خلقوا من غير شيء يعني طلعوا كده لوحدهم، أم هم الخالقون هم اللي خلقوا نفسهم وهم كانوا عدم، إزاي هم عدم هيخلقوا نفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض اللي هي أصلا خلقنا الإناها، وده طبعا كل هذه أشياء تنافي العقل. فلم يبقى إلا احتمال واحد أن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك كله. يعني ما نفكر كده، يا ترى إحنا اللي خلقنا الكون؟ أكيد لا. يا ترى إحنا خلقنا نفسنا؟ أكيد لا. أمال مين اللي خلقنا وخلق الكون؟ هنفكر كده لن نجد إجابة إلا أن هناك خالق هو الذي خلق هذا الكون. هذا بالسبر والتقسيم اللي هو نحط الاحتمالات ونلاقي دي غلط غلط غلط، فلا يوجد في الآخر إلا لابد أن هناك خالق هو الذي خلق الكون كله. وزي ما قلنا دي مسألة إيه؟ كلام على إن الأثر لابد لهم مؤثر. كذلك أبو حنيفة استخدم هذه القاعدة في الرد على الملاحدة في عصره الذين أنكروا وجود الله عز وجل. إزاي؟ لما أبو حنيفة ومعروف بالذكاء والفطنة جلس يوما في مجلسه فجاءه مجموعة من الملحدين أو المنكرين لوجود الله عز وجل وأرادوا أن يسألوه عن وجود الله عز وجل. فلما سألوه قال لهم دعوني أفكر فإن هناك أمر يشغلني، سيبوني أنا في حاجة كده بفكر فيها والحاجة دي شغلاني قوي ومش لها حل. فسابوه شوية رجعوا له تاني قال دعوني أفكر فهناك أمر يشغلني. فلما قال لهم الموضوع ده كذا مرة قالوا يا إمام ما الذي يشغلك؟ أنت يعني سايبنا وإحنا عايزينك في موضوع مهم نتكلم على أدلة وجود الله وبيها ممكن ندخل في الإسلام أو لا ندخل في الإسلام، موضوع خطير بالنسبة لنا وبالنسبة لك، وعملت تقول لي بفكر في موضوع، يا ترى إيه الموضوع ده يا إمام اللي يعني العظيم ده؟ قال أفكر في سفينة تقطعت أجارها وركبت وحدها حتى صارت سفينة. يعني إيه؟ بيقولك في شجر كده جيل وحده وتقطع وتلم على بعضه وعمل سفينة، ثم انتقلت هذه السفينة وحدها دون مدبر ولا صانع لها إلى البحر فصارت تنقل البضائع وتسير في نهر دجلة بلا ربان من بلد إلى بلد، تتاجر وتضع وتنقل البضائع وتربح. فالناس الأعداد يعني الكلام ده كلام إيه؟ ده كلام مجنين، ده لا يمكن أحد أن يصدق ذلك. قالوا له لا يصدق أحد ذلك يا إمام، لا يمكن، يستحيل وجود سفينة توجد من الشجر مش من العدم، من الشجر دون نجار وتنقل البضائع دون ربان وتبيع وتشتري دون تاجر. يعني الحاجات دي كلها عايزة صانع اللي هو النجار، عايزة تاجر اللي هيشتري ويبيع، عايزة ربان هيسوقها. الحاجات دي كلها لو مش موجودة إزاي السفينة هتتحرك وإزاي السفينة ستوجد من البداية وإزاي السفينة ستنتقل؟ كل هذه الأمور تستحيل بدون صانع وبدون مدبر لهذه السفينة. قال لهم أجبتم أنفسكم، إذا كانت هذه السفينة يستحيل أن توجد بلا صانع وأن تسير بلا مدبر وبلا ربان، فكيف تعقلون أن هذا الكون كله قد خلق بلا خالق وسار في هذه المنظومة العظيمة جدا عظيمة الإتقان بلا مدبر خالق سبحانه وتعالى؟ فكان هذا أيضا استخدام لأبي حنيفة رضي الله عنه في مسألة إن لابد للأثر من مؤثر. كذلك بعض الملاحدة لا ينكرون هذه المسألة، يعني هو الملاحدة نصفين، نصف بيقول لا ما فيش، احنا جينا بدون سبب، احنا جينا بلا سبب اصلا، ودول بينافوا العقل والفطرة والمنطق وكل شيء، بل سيهدمون العلم. ليه يهدمون العلم؟ لان اصلا من اسس العلم هي مبدأ السببية. يعني عالم الفيزياء شغلته ايه؟ انه بيرصد الطبيعة ويشوف ايه اللي سبب ايه، ايه اللي سبب ايه، القمر ده بيمشي ازاي والارض دي بيمشي ازاي واللي بيحصل في الكون ده بيتحرك ازاي وسرعه كذا مع كذا، ويقعد يقيس السرعات والعلوم، وده بالنسبه لاي حاجه يعني في علوم الطبيعه كلها التجريبيه، والكيمياء بيشوف التفاعلات ويقيس ويعمل ويشوف ده وده ده الايه، واسباب كلها مبنيه على نظريه السببيه. فانكار نظريه السببيه هو هدم للعلم النظريه التجريبيه، ده ابتداء يعني. فبعض الملاحده استطردوا في هذا الامر وقالوا فعلا مفيش اسباب، ودولت ناس يعني يخالفوا العقل والفطره والمنطق والعلم الذي هم يتشبثون به وابعد من ما يكونون عنه. ده رقم واحد. في ناس تقولك لا فعلا الكون لابد له من خالق، لكن الخالق هو الصدفه او الطبيعه، ده قسم تاني من الملاحده يقولوا ان ايه الصدفه هي اللي توضع. الرد عليهم ببساطه هضرب لكم مثال جميل جدا يعني. الوقت لو احنا انت عندك خزنه، والخزنه دي لها رقم سري، الرقم السري ده بيتكون من اربع ارقام، يعني مثلا اربع اربعات ثلاث اربعات ايا كان الرقم، هي ايه رقم عدد من اربع ارقام، حلو، زي مثلا الباسورد بتاعت الفيزا كارت والحاجات دي. جه حرامي عايز يسرق الخزنه بتاعتك، تتخيل المفروض يعمل كام محاوله بلا تكرار عشان يصل للرقم الصحيح في واحده منهم؟ العلماء لما يعني قاسوا هذه المساله بالرياضيات قالوا هنعمل ايه، هنجيب 9 او 10، 10 اللي هم عدد الارقام من 0 ل 9، 10 اس 4، 10 اس 4 يعني 1 وقدامه 4 اصفار، 1 على 10000، يعني هيعمل 10000 محاوله عشان يصل الى محاوله صحيحه اللي هي بيها يفتح القفل بتاع الايه بتاع الخزنه بتاعك، تمام. هو طبعا ممكن يعملها تطلع الاولى وممكن تعملها تطلع ال 10000، لكن ايه في 10000 محاوله او احتمال واحده منهم بس اللي هتفتح ايه اللي هتفتح القفل بتاع الخزنه ده، لو ايه لو هم 9 لو هم 4 ارقام وكل رقم يعني احتمال 1 من 10 اللي هو من 0 ل 9، جميل، محتاج يعمل 10000 محاوله. طب انا عايز اقول لك بس الكلام ده ليه بضربه ليه، عشان تعرف ان الانسان الخليه الواحده من الانسان فيها 6 مليار جينوم، الجينوم بتاع الانسان فيه 6 مليار وحده، هذه الوحدات كل وحده بتتكون من اربع قواعد نيتروجينيه، الاي والتي والجي والسي، في اربع قواعد نيتروجينيه في كل وحده من هذه الوحدات من ال 6 مليار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان عشان يعمل او الصدفه، بلاش الانسان يعني الصدفه، عشان تخلق جينوم بتاع خلية بشرية واحدة محتاجة أربعة اللي هي عدد النيوكليوتيد A و T و C و G، أربعة أس 6 مليار، يعني هتضرب أربعة في نفسها 6 مليار مرة عشان تعمل عدد المحاولات اللي بالصدفة تطلع مرة جينوم خلية واحدة من جسم الإنسان. ده جسم الإنسان، شوف بقى بقية المخلوقات اللي على وجه الأرض والشجر والدواب والنجوم والسمك والبحار والكلام ده كله، محتاج عشان يأتي بالصدفة محتاج قد ايه من المحاولات التي بالعقل يستحيل ان تحدث. يعني برضو من الامثلة اللي بيقولوها الكثيرة جدا، يقولك مثلا على سبيل المثال لو جبنا يعني مثلا وعاء بحجم الجبل مثلا كده، وحطينا فيه قروش يعني كوينز مع يعني عملات يعني كلهم لون واحد ما عدا واحده بس، عمله واحده لون تاني يعني كلهم مثلا اصفر وواحده لونها ازرق مثلا يعني. وحطينا الزرقاء دي في الايه في الملايين او ايا كان عدد العملات دي في الوسط كده، ما هي احتماليه ان انسان يحط ايده كده يقوم مطلع الواحده المختلفه من اول مره؟ ممكن تطلع مره بالصدفه صح، طب تاني مره ممكن تطلع بالصدفه، طب ينفع يطلعها مثلا 10000 مره بالصدفه؟ هل ده يعقل؟ احنا بنقول اه ممكن يطلع مره بالصدفه ده محتمل، لكن مع كثرة هذه الاحتمالات ممكن تبقى صدفة؟ استحالة تكون صدفة، ده يستحيل عقلا. كذلك ولله المثل الأعلى، أن توجد كل هذه المخلوقات، كل هذه الجينات، كل هذه الشفرات الوراثية، كل هذه الأشياء أن توجد صدفة، هذا محال عقلا. ومن يقولون ذلك للأسف لا يعقلون ولا يتفكرون، لكنهم في الحقيقة إن يتبعون إلا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ في الحقيقة، ودي نقطة مهمة جدا برضو للتأصيل، إن الملاحدة الغرب قد يكون لهم مسوغ لإلحادهم. يعني إيه المسوغ بتاعهم؟ إن دينهم أصلا دين باطل، دينهم النصراني أو اليهودي أو البوذي أو أين كان يعني دين غير المسلمين، هي أديان باطلة تدفعهم إلى الشك في الدين وإلى الطعن في الدين وإلى الإلحاد في النهاية.
من حيث أنهم يصفون الرب بما لا ينبغي، ومن حيث أنهم يؤمنون بتشريعات وأمور باطلة، كل هذه الأشياء تدفعهم إلى الشك وإلى دفع الإيمان إلى الإلحاد. لكن الملحدون العرب أو الملحدون في بلاد الإسلام في الحقيقة ليس لهم أي مسوغ يسوغ لهم هذا الإلحاد. ليه؟ لأن احنا بفضل الله ديننا هو دين الحق، الحق المطلق الذي لا يعتريه شك ولا نقص ولا شبهة. لا توجد في الإسلام شبهة واحدة إلا وعندنا بفضل الله عز وجل عليها ألف رد. بفضل الله عز وجل الإسلام دين كامل. الله عز وجل قال عنه ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعرفنا مما سبق من الكلام اللي قلناه ده كله، مسألة أن الدليل الأول من أدلة العقل على وجود الله عز وجل هو دليل أن الأثر لابد له من مؤثر، أن أي حاجة لابد لها من سبب هو الذي أحدثها، وهذا الكون بما فيه من يعني مخلوقات كثيرة جدا، منها الإنسان ومنها الجبال والشجر والدواب والكلام ده كله، لابد لها من خالق هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ده هو الدليل الأول على وجود الله عز وجل. الدليل الثاني وهو دليل النظم والإحكام. يعني دليل النظم والإحكام؟ يعني ببساطة لو احنا جبنا طفل صغير كده ودينا له ورقة وقلم، فالطفل ده قاعد يشخبط كده، وفي الآخر بعد ما جبنا الشخبطة بتاعته دي وخدناها كده بصنا فيها، لنا رسم لوحة جميلة جدا في غاية الإبداع، أو بلاش لوحة، رسم مخلوق من مخلوقات، رسم شجرة مثلا، رسم وردة، رسم أي حاجة أيا كان اللي رسمه، لكنه رسمه وهو يلعب ويعبث. هل يعني يحتمل عقلا أن هذه الرسمة وقعت بالصدفة؟ يعني ممكن نقول أنها صدفة، ممكن وإن كان صعب يعني. طيب إذا كانت هذه الرسمة أولا تكررت منه مرات، يعني مش مرة واحدة عملها طلعت لا ده ندينا ورقة تانية وقلم تاني ولو تفضل ارسم نفس الرسمة، وشلنا الأولى بعيد عنه رسمها تاني، ارسمها تالت رسمها تالت، رابع رسمها رابع، عاشر رسمها عاشر، رسم نفس الرسمة بنفس مستوى الإتقان مرات متعددة، يبقى ده مستحيل يكون صدفة، أكيد الولد ده اتعلم الرسم. طب الأعلى من كده بقى، إن كلما زاد التعقيد في هذه الرسمة، مش مجرد وردة، لا وردة في جنينة وفيها مثلا مرجيحة وفي الشمس وراها وفي وراها مباني وفي ناس قاعدة ورسمة متكاملة كبيرة جدا، هل ممكن كل هذا التعقيد وهذا الإحكام وهذا النظم يقع صدفة؟ مستحيل. العقل بيقول كده، بيقول مستحيل، أكيد الولد ده دخل مدرسة رسم وتعلم رسم الحاجات دي كلها، مش ممكن يكون بلا علم وبلا حكمة وفعل كل ذلك، ولله المثل الأعلى. هذا هو الدليل الثاني على وجود الله عز وجل، وهو دليل النظم والإحكام، أن الكون منظوم نظاما محكما إحكاما دقيقا، يجزم معه كل عاقل أن لهذا الكون خالق، لا يمكن أبدا أن يقع كل ذلك بلا تدبير من عليم حكيم. احنا بيدل عليه نظم الأحكام على العلم والحكمة، ليس فقط على الوجود، لا يدل على وجود الله الخالق المتصف بالعلم والحكمة، وده دليل أوسع من مجرد الدليل الفات اللي هو دليل لابد للأثر من المؤثر، فبنقول ده معناه أن فيه إله خالق موجود، لا ده مش بس خالق موجود، لا وهذا الخالق يتصف بالعلم والحكمة اللي هو دليل النظم والإحكام. والعلماء سموا هذا الدليل بأسماء متنوعة، ودليل الإتقان ودليل مش عارف إيه، هو في الآخر موضوع واحد وهو نظم وإحكام هذه المخلوقات. مثال ذلك أمثلة كثيرة جدا جدا، عندنا في الطب في حاجة اسمها الهرمونات، أكيد سمعتوا عنها قبل كده. الهرمونات دي بتبقى يمكن بالنانو جرام، يعني بتبقى مقياسها في الدم يعني بتقاس بالملي ملي جرام، حاجات قليلة جدا. هرمون مثلا زي هرمون الثيرويد بتاع الغدة الدرقية مثلا على سبيل المثال، ده هرمون زي ما أقول لكم نسبته يعني متقنة بشكل رهيب. الهرمون ده لو زاد شوية يعمل حاجات أضرار بشرية كبيرة جدا، ولو قل شوية يعمل أضرار تانية، وتلاقي الزيادة دي قليلة نسبة طفيفة جدا، لو تغيرت تخلي إنسان مريض مش عارف يعيش، ولو زادت حاجة بسيطة جدا يعيش مريض مش عارف يعيش. أي هرمون في جسم الإنسان وتلاقي مش عارف ده عنده تعملق وده عنده تقزم وده عنده مش عارف إيه، ده في هرمون واحد من هرمونات الجسم، هرمونات تانية كتير في الجسم كلها تفعل مثل ذلك، أو كلها تفعل مثل ذلك. ده هرمون واحد من هرمونات الجسم، بنقول ان مقياسه بالنانو جرام او بحاجات، ده حاجه احنا بنتكلم عليها في جسم الانسان. ايه كمان غير جسم الانسان؟ تعال نشوف ايه النواه والبروتونات والالكترونات اللي في هواه. تعرفين ان النواه، لا كلنا درسنا يعني علوم وفيزياء والكلام ده، عارفين في نواه فيها بروتونات موجبه وبتدور حولها الكترونات سالبه. طبعا كلنا عارفين المعلومه دي وعارفين منظر النواه وهي بتدور. يقول علماء الفيزياء ان قوه الجذب بتاعه النواه للالكترونات بتساوي بالضبط قوه الطرد المركزيه بتاعه الالكترونات وهي بتدور حول النواه. يعني ايه؟ الالكترونات بتدور ما فيش بينهم خيط، يعني النواه ديت ما فيش بينها وبين الايه الالكترونات اللي حواليها خيط. في قوه جذب اللي هي بتاعه السالب مع الموجب، وفي قوه طرد نتيجه عن الدوران. هذه القوه متكافئه تماما. لو زادت قوه الطرد لحظه واحده، لو زادت بنسبه 1 في المليون، تطير الالكترونات بعيد عن النواه. ولو قلت هذه القوه او زادت قوه الجذب بتاعه النواه، الالكترونات تخش فين؟ تخش في النواه وتنعدم الخلايا وتنعدم الخليه. فاذا الذرات هذه او الذرات المكونه من الكترونات وبروتونات وغيره فيها نظم دقيق محكم. من الذي نظم ذلك؟ من الذي خلق ذلك؟ من الذي خلق الانسان بما فيه من نواه وبروتونات وهرمونات ونظم دقيق؟ انا عايزك بس تقرا في اي كتاب في علم وظائف الاعضاء اللي هو الفسيولوجي، تجد ابداعا ما بعد ابداع، كما قال الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون. كم الميكانيزمات اللي موجوده في جسم الانسان لتتحكم في كل وظيفه من وظائف الاعضاء. حرارتك لو علت الجسم يعمل ايه؟ لو نزلت الجسم يعمل ايه؟ طب لو تعرضت للبروده، تعرضت للسخونه، ده مش جسمك اللي سخن، لا ده الجو اللي سخن، او العكس يحصل لجسمك ايه؟ وظائف فسيولوجيه كثيره. طب لو تعرضت لستريس، بتجري مثلا، بتنهج، واحد بيجري وراك، جسمك يعمل ايه؟ وايه الهرمونات اللي تتفرز وتاثر ايه على وظائف الاعضاء؟ وفي جهازين، السمباثيك والباراسمباثيك، اللي هو السمباساوي والباراسمباساوي او جار السمباساوي بالعربي، الاجهزه دي بتعمل ايه؟ وفي كل وفي توافق رهيب وتوافق رهيب في كل حاجه بتحصل وفي كل موقف الله عز وجل يهيئك له. من الذي خلق ذلك؟ اسالك بالله عليك ان تتدبر، من الذي خلق كل ذلك؟ لا بد لهذا الكون من خلق، وهذا الخالق لابد ان يكون عليما حكيما. احنا اتكلمنا على الهرمونات، اتكلمنا على الخلايا، ايضا المجرات والكون نفس الكلام اللي قلناه في الذره. كبروا بقى خالص واطلع عن الشمس والمجموعه الشمسيه، الشمس والارض نفس هذه القوى الجاذبه وهذه القوى الطارده. كل المجرات والنجوم والكواكب محكمه الصنع بسرعه رهيبه. انتوا لو يعني بتسمعوا بتتابعوا الاخبار، الفلكيين يقولوا لك مثلا، يقول الفلكيون احيانا ان مش عارف في عطارد هيحصل كذا، ومش عارف بلوتو هيحصل كذا، ومش عارف السنه دي هيحصل حاجه ما بتحصلش الا كل مش عارف كم. ايه ده؟ عرفوا الكلام ده منين؟ عرفوه منين؟ منين؟ من رصدهم لهذه الامور المحكمه المتقنه. فقاسوا السرعه دي وقاسوا السرعه دي وسرعات لا تتغير ولا تتبدل، فيعرفوا ان في الوقت ده القمر هيظهر هنا، في الوقت ده الشمس هتظهر هنا، في الوقت ده الشروق كذا، في الوقت ده الغروب كذا. لو تغير هذا النظم المحكم للحظه واحده لانهدم الكون كله. اذا تخبطت الكواكب وتخبطت النجوم وزالت المجرات وزال الكون باكمله اذا حدث تخبط في هذه الاشياء. لذلك قال الله عز وجل ولو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. لو في اله مع الله او غير ربنا معاه سيفسد الكون كله. من التنازع ومن ان هذا الاتقان لا يكون به الا اله واحد وهو الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. لذلك هذا امر يدل قطعا على وجود الله. انا عايزك تتامل، وهذه العباده هي عباده التفكر، اللي هو الدليل الثاني بتاع النظم والاحكام، ده يدفعك الى التفكر والتامل والتدبر في ايات الله الكونيه والقرانيه. انا عايزك تقرا القران وتنظر الى ايات التي وجهت الانسان الى النظر في المخلوقات والنظر في نفسه، كما قلنا وفي انفسكم افلا تبصرون. هات علم التشريح كده واقرا عن عضلات الجسم وبتنقبض ازاي وتنبسط ازاي والاكشن بتاعها لما تنقبض وتنبسط تعمل ايه وايدك تعمل كده ازاي وتعمل كده ازاي وتعمل كده ازاي. كل هذه والله حركات متقنة بشكل يعجز الانسان عنه تماما، ليس فقط عن ايجاده بل عن ادراكه بتفاصيله. امر فعلا صعب جدا عشان تذكره مش سهل، فما بالك عشان تعمله، يعني امر مستحيل. ومن الذي خلق ذلك؟ انه الله سبحانه وتعالى. غير علم الفسيولوجي ووظائف الاعضاء، هذه العلوم علم الانسجه وكل نسيج بيلائم المكان الذي فيه بشكل مبهر. تجد ان فيه انسجه فيها شعر، فيها سيليا اللي بتحرك زي مثلا زي في الانف في شعب الهوائيه عشان تطرد المخاط، تطرد الاجسام الغريبه، تطرد اشياء تانية. حاجه تانية زي مثلا القرنيه تلاقيها سموس قوي عشان ايه؟ تلائم هذه النعومه وهذا او هذه الرؤيه الشفافه اللي انت بتشوفها. حاجات تانية كتير وكتير، الجلد يبقى فيه حاجه اسمها سكويموس ايبيثيليوم، حاجه طبقات كده عشان تستحمل انما تتخدش، مش اي حاجه تلمسها تعورك او تشعر بالالم بسهوله. خلايا مخصصه انك تشعر بالحراره، خلايا مخصصه ان تشعر بالبروده، خلايا مخصصه ان تشعر بالضغط، يعني حد ما يضغط عليك كده تحس ان في ضغطه بتحصل على ايدك، حاجات خلايا ضغطيه عصبيه كده لما تضغط تحس بهذا الامر، خلايا للالم، الضغط غير الالم. كل هذه الخلايا والانسجه العصبيه والانسجه العظميه والانسجه العضليه والله امر مبهر غايه الابهار. الانسان لو قعد يتامل في حياته كلها تنقضي حياته ولا ينقضي عجبه من صنع الله الذي اتقن كل شيء سبحانه. ده في الانسان. انظر في الكون، كم عدد الاسماك، كم البحار، كم المحيطات، كم ما يوجد في الكون من معجزات مبهرة. لو الإنسان قاعد بس يفكر في كيف الله عز وجل دبر للحيوانات البرية رزقها، بس تقعد تتفرج كده مثلا على قنوات زي البي بي سي مثلا أو غيره اللي بتجيب مثلا حاجات عن حياة أو ناشونال جيوغرافيك أو غيره بيحكي عن حياة الحيوانات، شوف حيوان واحد الله عز وجل كيف خلقه ودبر له رزقه. وده أمر مكون آخر أو دليل آخر من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وهو المكون الغريزي، وده برضو لابد له من خالق، ده من النظم والإحكام، مكون الغريزي في الكائنات. وده السؤال اللي فرعون سأله لموسى عليه السلام، أو موسى قال له فرعون عليه، موسى عليه السلام قال له فرعون، قال له إيه بقى؟ قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام يستدل على وجود الله بدليل غاية في الروعة، بيقول له إيه؟ بيقول انظر إلى الكائنات، كل كائن له جسم مختلف، كل طير له منقار غير الطير الآخر، وله قدم وريش ورأس غير الطيور الأخرى، وكل مخلوق مختلف عن الآخر، ده زواحف بتمشي على بطنها وده إنسان بيمشي على رجليه ودي دواب بتمشي على أربع. كل هذه المخلوقات الله عز وجل أعطاها خلقها. الذي أعطى كل شيء خلقه اللي هو جسمه ثم هدى. يعني ثم هدى؟ أعطاه الغريزة الجبلية التي بها يستطيع أن يتفاعل مع جسمه، يعرف زي طير. من الذي علم الطير الطيران؟ طير اتولد بجناحة، ازاي عرف يطير؟ كيف تعلم هذا الطيران الذي استخدمه الإنسان في صنع الطائرة بعد ذلك؟ كيف تعلم السمك الغوص في البحار؟ كيف تعلم كل حيوان ما يعيش به في هذه الحياة؟ من الغرائز المهمة جدا والعظيمة جدا وتحتاج لتأمل وتدبر كبير جدا هجرة الكائنات. تعرف ان في حاجة في الكائنات اسمها الهجرة، في طيور مهاجرة وفي حيوانات مهاجرة. هذه الهجرة من الذي علمها ذلك؟ من الذي علمها هذه الأسراب التي تطير في الفضاء لا تخطئ بصلتها الوجهة أبدا بل تفوق كل المعدات الحديثة التي خلقها الإنسان؟ من الذي خلق العين التي في كل المخلوقات التي تجاوزت كل الكاميرات اللي احنا بنصور بيها وبنشوفها وكم ميجا بيكسل وكم مش عارف ايه والشاشات والموبايلات، كل هذه رؤية العين تفوقها بمراحل. من الذي خلق هذه العين؟ من الذي خلق كل هذه المخلوقات؟ مسألة الغريزة، انت ربنا ادك عضو وعلمك ازاي تستخدمه، هذه الغريزة هي من أدل الأمور على وجود خالق عليم حكيم سبحانه وتعالى. الإنسان إذا تدبر إلى هذه المخلوقات وكيف علمها الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انظر إلى الوحوش كيف علمت إن في حاجة اسمها بيت شتوي، وفي حاجة علمت إن في حاجة بتتاكل وحاجة متتاكلش، وفي حاجة ضر ليها وفي حاجة تنفعها. مين اللي علم كل هذه المخلوقات هذه الأشياء؟ هذه دعوة للتدبر. تدبر في خلق الله عز وجل ستعلم أن لا إله إلا الله. نجمل ما ذكرناه في هذه الحلقة إجمالا. أولا تكلمنا على فطرية معرفة الله عز وجل وأنه أمر فطري، خلق الإنسان على هيئة يقبل بها الأدلة التي تدل على وجود الله عز وجل، وأن هذا أمر بدهي لا يحتاج إلى استدلال إلا لمن تلوثت فطرته بالشبهات أو لمن يريد أن يزداد يقينا بالنظر في هذه الأدلة. أمر الثاني أن هناك أدلة عقلية تناولنا منها دليلين فقط، والأدلة كثيرة جدا. الدليل الأول أن الأثر يدل على المؤثر، وأن الله عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يكونون، وهذا نوع من السبر والتقسيم الذي يدل قطعا أن لهذا الكون خالق. الدليل الثاني هو دليل النظم والإحكام، وأن هذه المخلوقات بما فيها من نظم وإحكام دقيق لا تنتهي عجائبه ولا غرائبه، لا تدل فقط على وجود الله بل أيضا على أن الله عز وجل عليما حكيما سبحانه وتعالى، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه وفي تدبيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على اليقين في الله عز وجل، وأن نزداد يقينا إلى يقين، وأن يجعلنا من الذين يضحضون الشبهات عن الإسلام، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا.